أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، افتح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الشيخ حسين الحلي رحمه الله من استدلاله على أن الاستصحاب يجري عند الشك في الرافع، ولا يجري إذا كان الشك في المقتضي. لماذا؟ لوجود علاقة تلازمية، إذا صح التعبير، بين اليقين بالحدوث واليقين بالبقاء، وتتفرع هذه العلاقة على نفس الحدوث والبقاء. وهذه الملازمة لا تتأتى إلا عندما يكون هناك المقتضي. مع عدم وجود المقتضي هذه الملازمة لا تتحقق. ولذلك كان ما أفاده السيد الخنساري يرحمه الله والشيخ الأنصاري في محله، لأنه عند الشك الرافع هذه الملازمة ترتفع، عند الشك في المقتضي هذه الملازمة ترتفع. وقد ناقشنا هذا الدليل بالمناقشة التالية، أنه لا نحتاج إلى هذه الملازمة إذا صح التعبير، إذا كان الأمر عليه دليل، والدليل دال على الإطلاق، فلعل هذا الإطلاق غير ناظر إلى وجود هذه الملازمة، وإنما يبتني على العلقة الارتكازية التي قلنا إن الشارع رتبا عليها أثرا وألفت نظر المتسرع إليها. ما هذه العلقة؟ أن الشيء عادة الذي يوجد يقين بحدوثه في الأعم الأغلب يكون باطل، في الأعم الأغلب. والشارع ألفت الناس إلى هذا الارتكاز وقال رتبوا عليه الأثر شرعا. هذا الإشكال الأول على هذا المحقق، يعني أن هذه العلقة التلازمية المدعاة من قبله غير واضحة، إذ لعل جريان الاستصحاب على ما ادعيناه من وجود ارتكاز ألفت الشارع النظر إليه. الإشكال نمر 2 على هذا المحقق، لو كان الأمر كما تقول يرحمك الله لكانت المسألة التي نحن فيها لا ترجع إلى الاستصحاب، وإنما ترجع إلى أي شيء؟ لا، إلى قاعدة المقتضي. شلون؟ شوف شلون قاعدة اليقين، هذا اللي كان مناقشتنا مع المحقق النائي إذا مطلب ثاني جديد أمس أشرنا إليه، هذا الإشكال اللي أوردناه على المحقق النائي. ترجع إلى قاعدة، دي ترجع إلى قاعدة المقتضي. شوف شلون قاعدة المقتضي، قاعدة المقتضي إذا في شيء تقول هكذا: كل شيء له مقتضي. في الأعم الأغلب إن الجزء الرئيس من العلة ما هو؟ المقتضي. أما تحقق الشر وارتفاع المانع صحيح هما أجزاء رئيسة بس مو في رتبة المقتضي. يعني التأثير، تمام التأثير لمن؟ للمقتضي. انظروا إلى النار، مو نقول النار علة؟ بينما لا نلحظ في أذهاننا إلى مسألة الاقتراب بين النار والحطب مثلا، مع أن الاقتراب شر، كما لا نلحظ ماذا؟ أن الحطب لابد أن يكون يابسا ليحترق بالنار مثلا، كل هذا ما نلحظ، مع أن ماذا؟ لو كان الحطب نعم رطبا لما احترق بالنار، بس عمدة النظر على أي شيء؟ على النار اللي هي المقتضي. فلذلك لو قيل لنا هنا نار، تقول احتراق، احترق، بس يقول لنا اشتعلت النار نقول احترق، شفت شلون؟ دون نظر إلى الشر ولا إلى المانع. طيب تعال معي، قاعدة المقتضي تقول أينما وجد المقتضي أثر في المقتضى، يعني أوجد المقتضى، وبناء على ذلك فهناك ترتب بين المقتضى اللي هو بفتح الضاد والمقتضي اللي هو بكسر الضاد، ترتب علي إذا صح التعبير، علة مبتمة، بس في النظر الدقيق الناس لا ينظرون إلى الشر والمانع، من ينظر إليهما؟ اللي دارس فلسفة، دقيق النظر، الحصيف الفكر، اللي يمحن التأمل يلتفت إلى ذلك. فدائما الناس يرتبون الآثار على المقتضي في التأثير في المقتضى، كذلك كذلك. طيب فيقولون هكذا، طيب احنا الآن شو تقول انت يا شيخ حسين الحلي؟ تقول توجد علاقة تلازمية بين اليقين بالحدوث واليقين بالبقاء، متفرعة هذه العلاقة التلازمية على نفس الحدوث والبقاء. نقول لك هالعلاقة منين جاءت؟ تقول من المقتضي. نقول لك إذا هالعلاقة ما لها أثر، اليقين ما لها أثر، السبب الرئيس يرجع إلى هذه العلاقة التلازمية ما هو؟ المقتضي. فأنت في الحقيقة تلخت الاستصحاب عن بابه وأرجعته إلى هذه القاعدة المدعاة من لدن بعض الأصوليين بأن قاعدة المقتضي أيضا حجة مثل الاستصحاب. أينما تم المقتضي رتبنا الأثر على المقتضى، وإحنا نبحث ماذا؟ نبحث قاعدة المقتضي هنا ولا الاستصحاب؟
الاستصحاب، فمضافا إلى الإشكال الأول الذي أوردناه عليك أيضا يرد عليك هذا الإشكال الثاني، وهو أن أساس هذه العلاقة المدعاة قائم على قاعدة المقتضي، وهو سلخ للموضوع الذي نحن بصدد بحثه. وإذا ورد عليك هذا الإشكال، إشكال اللهم أن لن تدعي، تقول أن العرف لا يرتب أثرا على قاعدة المقتضي إلا باليقين بهذه القاعدة، وإحنا ننفي ذلك، نقول لك لا يحتاج إلى يقين، يرتبون أثر العرف، يرتب الأثر هذا. طيب، فإذا الصحيح أن استدلال هذا الشيخ الجهبذ العلم الكبير يرحمه الله ليس بمحل، يعني هو توهم إلى صحة ذلك كما توهم المحقق النائم، توهم أن أساس جريان الاستصحاب وجود التلازم، وهذا التلازم لا يتم إلا مع وجود المقتضي. فنقول له ماذا؟ التلازم بالحقيقة أصلا غير منظور إليه، وإنما أساس جريان الاستصحاب ما لفت الشارع الانتباه إليه من وجود ارتكاز كما قلنا. الأمر الثاني، لو كان ما تدعيه تاما لرجع المطلب إلى قاعدة المقتضي. معي؟ نمرة ثلاثة، لو كان ما تدعيه تاما، قل نعم تام، نقول لك الاستصحاب كان يجري فقط منذ عصر المحقق الخنساني، ولا كان ما قبلهم من الفقهاء يجرون الاستصحاب؟ يجرون الاستصحاب، عرفنا محقق الخنساني إنما خص قال يجري الاستصحاب عند الشك في الرافع فقط ليس إلا فحسب، أما إذا كان الشك في المقتضي لا يجري. تفصيل أوده من؟ شارح الدروس كده. نقول لك الاستصحاب كان يجري قبل هذا المحقق العلم، وكان يجري بنحو مطلق دون هذا التفصيل، فمعنى ذلك أن هؤلاء العلماء الجهامدة الذين لهم نظرات ثاقبة قبل وجود هذا المحقق الخنساري كانوا يجرون الاستصحاب دون التفات إلى وجود فرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافض. ولو كان ما قاله المحقق الخنساري سليما صحيحا لكان على الأقل بعض الفقهاء يلتفت إليه، كان يقول لا ترى ما يجري مطلقا، ترى في بعض الصور جريان الاستصحاب أوضح، على الأقل يجي يقول أوضح، ترى في بعض الصور جريان الاستصحاب لا يرد عليه إشكال، ولكن في بعض الصور الأخرى سوف يأتي عالم محقق سيشكل في جريانه. ليه؟ لأن ما يدعيه محقق الفاري يقول ماذا؟ من الوضوح بمكان إذا كان الشك في المقتضي لا يدري الاستصحاب. طيب غيره لم ينتفت إلى هذه الفذلكة، إلى هذه الحلفية، ومعنى ذلك عدم التفات الغير يدل لنا، يدلل لنا على أن هذه الحيثية التي التفت إليها هذا المحقق الخنساري مو في محلها. ليه؟ لأنه لو كان الشارع يريد الفات انتباه الناس إليها لكان يشير إليها، يعني كان الحديث مثلا اللي ورد عن مولانا أمير المؤمنين لا تنقض اليقين بالشك فإن الشك لا ينقض اليقين، كان يعقبه الإمام المؤمن يقول إلا إذا كان الشك في المقتضي، فيجوز لك أن تنقض اليقين بالشك لأن هذا لا تنقض. فيشرح بعد الإمام المؤمن يشرح لنا يقول لأن الشك في المقتضي خليك شنو ما عندك يقين بالمرة.
حينما ما شفنا
لا الإمام أمير المؤمنين شرع ولا ألفت الانتباه ولا من جاء من الفقهاء والأصوليون من القدماء إلى عصر منهم
محقق المنساري
التفت إلى هذه الحيثية. عدم التفاتهم إلى ذلك يعني أن هذه الحيثية غير واضحة في الأذهان لنستطيع أن نرتب جريان الاستصحاب عليها ونقول ترى يجري فقط وفقط عند الشك الرابع، أما إذا كان الشك المقتضي فلا يجري. شفنا الإشكال هذا مثل هذا. طيب إذا نقضنا استدلال يعني في الحقيقة نقضناه ورددناه استدلال من؟ استدلال الشيخ حسين الحلي رحمه الله، واحنا ردينا ايضا رأي من؟ المحقق النائم، وردينا رأي الشيخ الاعظم اللي قال لا الاستصحاب انما يجري في الشك المؤفي في الرافع، لان اصلا عندما نقول لا تنقض هناك هيئة اتصالية، ولا تتحقق الهيئة الاتصالية الا عند الشك في الرافع فقط. فرددنا كل الآراء الثلاثة. إيش يبقى لنا؟ يبقى لنا رأي الآخر. فيصبح رأي الآخر اللي يقول لا إنها هي أنا لا تنقض، توجهت مباشرة إلى اليقين، واليقين بما أن فيه استحكام وقوة ماذا؟ لا ينقض عند الشك فيه. ومعنى ذلك أن الشك إن الاستصحاب يجري عند الشك في المقتضي وعند الشك في الرافع. وأمس جبنا مثال يعني مثال يقرب من الصورة. رأيت شخص قال لي قلت له من اللي تمشي وياك هذه؟ قال هذه زوجتي. معي؟ ثم بعد مدة قالوا لي هذا تهاوش، يعني جرت
خصومة.
تهاوش مع زوجته. ما ادري هذه ترى مستخدمة عند غيرنا ولا بس عندنا احنا؟ يكفي ان عندنا. فهل يا ترى واحد يقول لي ترى انتبه ما يجوز لك، لا يجوز لك ان تجري الاستصحاب في بقاء العلقة الزوجية؟ قل لي ليش؟ لأنه في شك المقتضي، لا تدري هل العقد اللي وقع على هذه الزوجة أهو عقد دائم كيف الصدق أم هو عقد منقطع؟ وقد رأيته بعد ماذا؟ سمعت أنه نعم جرت الخصومة والشقاق بينهما والمدة سنة، لعلها لأكثر الناس سنة يعني الأعم الأغلب، فما يجوز استصحب لأن الشك في المقتضي. أحد يقول هكذا؟ هذا العرف ببعدك. واضح من الفكرة الآن. على فإذا يقول شطير الاستصحاب يجري سواء أكان الشك في المقتضي أو في الرافع، بس احنا بعد عندنا كنه تراجع خطوة الى الوراء. احنا نؤيد الشيخ الاعظم والمحقق القنساري ان الاستصحاب حجة عند الشك في الرافع فقط، لو كان الدليل على الاستصحاب هو الاجماع، لان قلنا عدل ادلة الاجماع صح، لان الاجماع او السيرة قلنا الدليل اللبي يؤخذ فيه بالقدم متيقن، أليس كذلك؟ فيصير الكلام الذي أفاده العلمان الخنساري والأنصاري في محله، يعني لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان الشك في المقتضي، بس وين؟ لو كان الدليل الدال على الاستصحاب الإجماع أو السيرة، بس بمعنى لم نقبل الإجماع ورددنا السيرة معه فما عندنا إلا شنو؟ ها؟
إلا النصوص، يعني الروايتات زرارة مثلث، اثنتان منهما تنتان منهما دالتان على حجية الاستصحاب. تذيل، أول شيء نجيب الذيل سنطب الذيل سهل. يقول مر عليكم بعد في أول في مباحث القط القسم الثاني من الأصول العملية، قلنا هناك قلنا هكذا ايه بحثنا القطع وقلنا القطع ينقسم الى طريق، يعني لا يراد به الا ان يرى من خلاله المؤدى فقط ليس الا، ما عندنا نظر اليه، هذا يسمينا القطع الطريق. وقطع موضوعي، شلون نقطع موضوعي؟ يعني ان العلم جزء من الموضوع، بحيث ان الحكم لا يترتب الا مع وجود القطع بالموضوع او بالحكم. مثل شنو؟ قلنا مثل السفر. ماذا يقول الامام؟ فان تليت عليه الايه وعلم بها وقد صلى على خلافها ان وجب عليه الاعاده، معنى فمعنى ذلك منه يعني ان العلم جزء في ترتب الحكم، هذا قلناه. يقول بينا في بحث دقيق هنا ان قيام الامارات والطرق لمثل الاستصحاب طريق، والاصول العمليه الإمارات يعني البينات وكذا، والأصول العملية اللي مثل الاستصحاب. مقام القطع الموضوعي هو واضح، قيامه مقام القطع الطريقي واضح، عرفنا شلون تقوم مقام القطع الطريقي؟ قلنا عن بأدلة، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، يعني جعل الإمارة علما تعبدا، صح؟ ايه. قلنا في هذا البحث ايضا ماذا؟ نظريات متعددة، لان بعض العلماء قال نزلنا المؤدى منزلة الواقع، هو مو بواقع، انا ما عندي يقين بالشيء، عندي بين عليه، عندي رواية عليه، عندي اصل عملي عليه، بس انزل مؤدى الإمارة أو مؤدى الأصل العملي منزلة الواقع وأرتب الأثر عليه، هذا رأي. الرأي نمر اثنين قال لا، ننزل الشك منزلة العلم، هذا رأي نمر اثنين. الرأي نمر ثلاثة اللي مر عليكم، رأي المحقق النائين يرحمه الله اللي قال متمم الجعل عنده، يعني شنو متمم الجعل؟ يعني في الحقيقة يعني هو جعلها علم تعبدا، عرفنا؟ الإمارة الشارع في الحقيقة جعلها علما تعبديا بالضبط، يعني مرة أشوف النار سلتهم قدام، فشقول عندي يقين بوجود النار، ومرة يأتيني السبت العادل أقول له منين جيت؟ يقول ما جيت إلا النار تلتهب الكهابة. شو أقول؟ شارع يقول لي يقول لي هذا علم بالضبط، مثل إذا شفت النار. يقول المحقق النعيمي شنو هذا؟ يقول هذا علم تعبدي، عرفنا؟ علم تعبدي. يقول هالمباني بعد يحتاج نجيبها هنا ولا؟ لأن احنا بحثناها بنحو المفصل ها هناك، فتصير منهم ناخذ البحث اللي هناك ونسوي له منه قص، ونجيب نسوي له لفظ هنا، فيصير المطلب متكامل فصلا، عرفنا؟ يعني على أقوى المباني اللي مرت علينا هناك، كل واحد يقوي أحد المباني يقول خلاص أنا نظريتي كذا. مثلا الأصل العملي يقوم مقام الإمارة بناء مقام القطع بناء على انه شنو؟ بناء على جعل الشك منزلة العلم، لأن الشك في الحقيقة، بس الشارع نزل الشك منزلة العلم،
أو لا جعل المؤدى لمنزلة الواقع، أو لا هو علم تعبدا، ما علينا من هالمباني. يقول المهم أنها مرت علينا والحمد لله رب العالمين، نطبق هذا ندخل في اللي بعده. وين وصلنا أمس في التطبيق؟ ها؟ ايه، لوضوح ان عدم الاعتداد باحتمال الرافع، هذا اللي جبناه اليوم، سبحان الله، هذا اللي جبناه اليوم، ايه وصلنا للي جبناه اليوم، ان عدم الاعتداد باحتمال الرافع اللي يقول هذا الشيخ الجليل شيخ حسين يرحمه الله يقتضي حجية قاعدة المقتضي ولو مع عدم اليقين بالحدود الذي هو مورد الاستصحاب. طبعا هو ما جاب رأي الشيخ حسين يعني من فراغ، مو بس لأنه أستاذه، ترى الشيخ حسين هذا عظيم يعني، يعني حتى المراجع كانوا يرجعون إليه في تسقيط بعض الأشياء وفي دقة النظر، يعني هو عالم من الدرم الطراز الأول رحمه الله. لعدم خصوصية، لعدم خصوصية ذلك في الجهة الارتكازية المذكورة، عرفنا لأن إذا كان كما تقول وجود علاقة تلازمية، وأساس هذه العلاقة هو وجود المقتضي، بعد حقا نقول بعد الاستصحاب لا يدري إلا ما وجد لقي، لأن خلاص هذه العلة موجودة عندنا، أينما وجدت هذه العلة رتبنا عليها هذا التلازم وأدرينا الاستصحاب، وهذا في حقيقة قلنا السلف عما نحن فيه من الاستصحاب الى ارجاع الى قاعدة المقتضي. بل ظاهر ادلة الاستصحاب ابتناؤه على جهة ارتكازية اخرى كما قلنا، وهي عدم رفع اليد عما علمنا بثبوته بمجرد الاحتمال والشك في استمراره. فانا عندي تبكى لدي الطهارة، ثاني شكات لخفقة أو خفقتان، فأعلم بثبوت الطهارة الآن. شنو يقول لي؟ ها هالخفقة والخفقتان ما توجب ارتفاع الطهارة، هكذا بعد علمت قلنا بشنو؟ بدخول زيد في الغرفة وأنا نادرا أرتب، إن كان باقي في الغرفة لا تفزقن بنصف ريال، والآن قيل لي بدخول عفريت، واحد أكبر بدخول العفاريت، فأقول لعله اختطفه، موجود الآن يستمر ولا لا؟ استصحب بقاء. وهكذا بل لا بد من البناء على بقائه مطلقا، يعني سواء كان الشك المقتضي عرفنا أو الرافع، ولا أقل من كون ذلك. يقول إذا ما تقول هالعلقة الارتكازية هي الأساس فتمسك بإطلاق الدليل، دليل مطلق، وقلنا كان يتمسك به الفقهاء والاصوليون الى زمان هذا المحقق العالم الخلساني شارح الدروس، وهو جاء واثار لنا هالحيثيه، وتبعه الشيخ الانصاري، واصبح الاستصحاب لا يدري الا عند الشك في الرافع، متوهمين ان الاطلاق لا يتمسك به في مثل هذا المقام. يقول لعدم صلاحية الجهة المذكورة للمنع من الإطلاق بعد عدم التنبيه إليها في الأدلة، ما قال لنا لا أمير المؤمنين ولا رواية زرارة ولا ذا، لأن كان يقول الإمام لزرارة، يقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله عند الشك في الرافع، يخلي بين معقوفتين أو بين قوسين، هي الحكي هذا ماشي تمسك بالإطلاق. اي ومجرد صلاحها لتصحيح ادعاء النقض لو تم، يقول انا اريد اتواضع للشيخ الانصاري وللسيد الخنصاري، اقول شقول؟ اقول هذه الحيثية التي اشار اليها كل منهما فيها شيء من يعني مما ينبغي التوجه إليه، يعني لها قابلة أن تكون مراجعة صح، بس يقول القابلية شيء والواقع شيء آخر، مو كل شيء له قابلية نقدر نبني عليه. متى يكون الشيء اللي له قابلية مؤثرا؟ عندما تكون له علامة في المؤثرية، له وضوح، له دلالة على المطلب. أما كل شيء بس في قابلية نقول نعم ابني عليه، يقول هذا مقتضي صح مسلم ان في شيء من القابلية يصلح ان يكون هو المورد، بس هذا ما نقدر نبني عليه. ومجرد الصلاحية لتصحيح ادعاء النقض لو تم لا يمنع من الحمل على الإطلاق، لعدم انتقال الذهن إلى هذه الحيثية التي أشار إليها العلمان، بل لا بد من وضوح ابتناء الكلام عليها. كما قلنا صرح أمير المؤمنين قلت فإن الشك لا ينقض اليقين إلا في كتاب كلمة إلا إلا إذا كان الشك في المقتضيين. بنحو تكون من سلخ القرائن المحتفة بالدليل، المانع طبعا مو التفريع، لكن على الأقل يكون شيء يعني مثلا يوضح لنا من انعقاد ظهور الدليل في الإطلاق، يعني تمنع لو كان هذا الشيء قرينة محتفة بالدليل تمنع من ظهور الدليل. كما قلنا في بعض القرائن ما نحتاج أن نصير واضحة، مثلا قلنا لا تضرب أحدا، أحد يحمل على ضرب الموتى واضح، يعني لا تضرب احدا حيا، ما احد يحمل على الضرب مثلا ماذا غير المؤلم، لا يعني لا تضرب احدا وتؤلمه بضربك اياه وهكذا. وبعباره اخرى لو ثبت اختصاص الاستصحاب بصوره الشك الرافع دون المقتضي كانت الجهه المذكوره صالحه للتفريق بينهما، بينما ما نرى لا اثرا لا عينا ولا اثرا. اما بعد اطلاق ادله الاستصحاب وعدم التنبيه بهذه الأدلة على هذه الحيثية التي أشار إليه الشيخ الأعظم والسيد الخنساري، فلا مانع من انعقاد الظهور في الإطلاق لعدم بلوغ هذه الحيثية من الوضوح، بحيث يجعل هذا الوضوح الكلام محتف بقرينة تمنع من حمل الكلام على الإطلاق، والاتكال على هذه القرينة في المنع وفي التخفيف والتقييم. وهذا الكلام كما يجري في مناقشة الشيخ الحلي رحمه الله أيضا يجري في مناقشة المحقق النائيني في الوجه اللي أورده، ويجري في كلام الشيخ الأعظم، نقول له كلامه أيضا ما يبلغ إلى حد أن يكون هنا تكون قرينة تحتف بالكلام تمنع من انعقاد الكلام في الإطلاق. وقد تحصل من جميع ما تقدم أن المتعين هو البناء على عموم الاستصحاب لإطلاق أدلة الاستصحاب من النصوص المتقدمة التي عرفت أنها عمدة الدليل. نعم اللي قلنا تراجع خطوة إلى الوراء، لو كان الدليل على الاستصحاب السيرة والإجماع نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن عند الشك في الرافع فقط، تنبيه اللي قلنا سبيل تبين خطأ، تنبيه مو سبيل. أشرنا في الأمر السابق إلى أن مفاد الاستصحاب هو إحراز المستصحب والتعبد له بادعاء كون المحرز للمستصحب هو اليقين السابق معي؟ وقد تعرضنا في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي إلى اختلاف كلمات الأصوليين في مفاده ومفاد الطرق والإمارات وبقية الأصول العملية، وأنه قد وقع الكلام بينهم في ذلك، حيث ذهب بعضهم إلى أن مفاد هذه الأدلة تنزيل المؤدى منزلة الواقع اللي هو المستصحب المتيقن، وآخر من الأصوليين إلى أن مفاد تنزيل الشك منزلة اليقين، وثالث إلى أن مفاد جعل العلم المستصحب تعبدا. لكن يقول هذا كله مر بنحو تفصيلي لا حاجة إلى إعادتي هنا، يكفينا أن نسويه كما قلنا. نعم نأخذه مما مر علينا هناك ونجعله ها هنا ليكون المطلب تاما. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.